بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونعود إلى هذه المجالس التي نتذاكر فيها ما ينفعنا من العلم النافع، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستمرار على العلم النافع والعمل الصالح بعد انقطاع في شهر رمضان وما قبل رمضان. فالإخوة والله هذا أعظم ما يكون للعبد في هذه الدنيا، أن يستمر في طلب العلم ولا ينقطع عن طلب العلم، لأن العلم هو حياة القلوب، وأعظم علم ما ننسى هذا العلم الذي كان في شهر رمضان، أن يقبل المسلم على كتاب الله تعالى حفظا وتلاوة وتدبرا وقياما بالقرآن وعملا به. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا. ثم باقي العلوم في الحقيقة هي التي تميز المتعبد والحافظ للقرآن عن غيره. تجد الحفظة كثير في زماننا، لكن أين الفقيه؟ أين العالم حقا الذي يخشى الله تعالى وعنده علم الشريعة ويؤثر هذا العلم في قلبه؟ فحتى عندما تتعلم مثل هذه القواعد فيها دقائق في المسائل الفقهية وربط هذه المسائل بقاعدة واحدة، كما عرفنا هذا من فوائد دراسة القواعد، أن هذا يبين لنا عظم شأن هذه الشريعة، كيف أنها قائمة على هذا النظام وهذا هذا الجمال في الحقيقة. فهكذا فروعها تندرج تحت هذه القواعد العامة، وما شذ من هذه القاعدة إنما يرجع لقاعدة أخرى وهكذا. فهذا مما يزيد في الإيمان، مما يزيد في تعظيم الله تعالى وتعظيم هذا الدين، وهكذا عندما ندرس هذه القواعد والمسائل نطلع على دقائق حكمة الله ورحمته ولطف بعباده، والله أعلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستمرار في العلم النافع، وأن نكون ممن يقدر قدر العلم ويعرف قدر العلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، نزيدنا علما. وصلنا في المخطط القواعد من كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ محمد صدقي البورنو، أمامكم هذا المختصر. وصلنا في من القواعد الكلية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. وصلنا إلى القاعدة السادسة، هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة؟ والأصل في الأشياء الإباحة. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهذا قول عامة العلماء والذي تدل عليه الأدلة الشرعية، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن الأصل في ما خلق الله لنا من هذه الأشياء الإباحة، لأن الآية جاءت في سياق الامتنان، فهذا يدل على أن هذه الأمور مباحة يستفيد منها الإنسان. كذلك الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا هو الأصل، كما يعني جاء في الحديث: وما سكت عنه فهو عفو، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، قال: وما سكت عنه فهو عفو. فالمسكوت عنه الأصل فيه أنه معفو عنه، يعني يكون حكمه على الإباحة. ثم من الناحية العقلية الإخوة واضح، الله تعالى خلق هذه الأشياء لحكمة ومنفعة، والله تعالى هو الكريم الرحمن المنان، فكيف يقال بعد ذلك أنه يعاقب عباده على استمتاعهم بهذه الأشياء التي فيها منفعة؟ فهذا لا يليق أبدا بحكمة الله ورحمته. فهذه القاعدة بالحقيقة من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، في الأصل في الأشياء الإباحة. ثم كذلك إذا نظرت إلى هذه الأشياء التي لا ضرر فيها، ما دام أن هذا الأمر ليس فيه ضرر فلماذا يمنع؟ وماذا سيكون حكمه ما دام أن ما في ضرر؟ فلا بد أن يكون له حكم في الشريعة، ما دام أنه ليس فيه ضرر فكما قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما دام أن هذا الشيء ليس بخبيث ليس فيه ضرر فإذن الأصل أنه حلال. فإذن هذه يعني قاعدة عظيمة وتندرج فيها فروع كثيرة. من هذه الفروع عندما يقولون الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل يعني هذه من أمثلة القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، الطهارة تجعل الإنسان يستفيد من هذا الشيء وينتفع به فيكون مباحا له. كذلك مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، يعني مثلا الآن إذا قال لك قائل إيش حكم أكل هذا الحيوان أو هذا النبات هذه الفاكهة، فالأصل الجواز إلا إذا كان هناك دليل يدل على التحريم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. يعني مثلا المحرمات معدودة وأسبابها معدودة معروفة، لها قواعد في باب الأطعمة، مثلا كما عرفنا ويحرم عليهم الخبائث إذا كان فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وكما جاء في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني هذه الأمور القواعد العامة في باب الأطعمة، غيرها المسكوت عن الأصل فيه الجواز. مثلا إنسان سألك عن الزرافة إيش حكم أكل الزرافة، طيب شوف هل هي من الخبائث، لا، هل هي لها يعني مخلب أو ناب، لا، إذن هي يعني من المباحات وإن كانت مثلا غير معروفة عند العرب، لكن يعني هي حلال على الأصل، وعلى هذا جرى يعني عامة أهل المذاهب مثلا. طيب نحن ذكرنا في درس الفقه الحلزون، الآن كثير من الناس يسألون عن الحلزون إيش حكم أكل الحلزون. الحلزون البحري هو الطهور ماءه الحل ميتته، إذا كان ما يعيش إلا في البحر هذا جائز، لكن البري الذي يعيش في البر عند المالكية أجازوه اعتمادا على هذا الأصل، قالك الأصل الأشياء الإباحة، ما الدليل على التحريم؟ تلاحظ أنهم تمسكوا بهذه القاعدة وشبهوا بالجراد، لكن عند الجمهور قالوا هو حرام. لماذا أدخلوا في ماذا؟ أنه إيش يأكل إيش؟ مستقذر، نعم يأكل الحشرات، فقالوا هو مستقذر هو من الخبائث، قالوا يعني مدام يأكل الحشرات أكيد يعني فيه ضرر، ويعني هذا مما تستقذره النفوس. طبعا عرفنا نحن ما تستقذر النفوس أو ما يستقذر العرب هذا ليس ضابطا كما عند المالكية، يعني يقولون هذا ليس بضابط في التحريم، لكن الأصل في هذا كما عرفنا مسألة الخبث، إذا كان في خبث، وفي الغالب هذه الحيوانات التي يغلب على طعامها الحشرات يكون فيها يعني خبث، لأن الأصل أن الطعام يؤثر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، يعني الدجاجة مثلا البهيمة إذا أكلت العذرة القذارة فيعني تحبس فترة 3 أيام أو بما يناسب، حيث أنه يزول عن هذا الخبث، فما بالك مثل هذه الحيوانات التي تتغذى أصلا على الحشرات، فيكون فيها خبث والله أعلم، وهذا أحوط. فتلاحظ أن هذا خرج من هذه القاعدة لإيش؟ لقاعدة أخرى، لا ضرر ولا ضرار، وهكذا. كذلك مثلا التمتع بالأثاث والأدوات، وهذا كل على الإباحة. العقود الجديدة الآن مثلا عقد كذا وعقد كذا في التجارة، فالأصل الإباحة إلا إذا كان هناك إيش؟ قاعدة تدل على التحريم من قواعد البيوع. لذلك مثلا الآن تطبيق هذه القاعدة في بعض المسائل الفقهية، الماء إذا أصابته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، في خلاف بين العلماء، لكن تتمسك بهذه القاعدة، الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، ما دام أنه ليس بنجس ما تغيرت أوصافه في الأصل أنه طاهر. أيضا مثلا طهارة روث وبول ما يؤكل لحمه، يعني بول مثلا يعني البعير الغنم، أو فالأصل في هذا أنه طاهر تمسكا بهذه القاعدة، وأيضا لأدلة أخرى. طبعا الأدلة الأخرى هي التي يعني، لأن هذا قد يقال أنه مستقذر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها عندما اشتووا المدينة من باب العلاج، هذا يدل على طهارتها والله أعلم. نعم ونحن نقول الأسئلة بعدين، لكن يلا مدام.
مثلا أنا شخص عام ما أمشي باسم القاعدة، جيت مثلا في خنزير أمشي على القاعدة وكنت أصل للباحة، بعدين أسأل عن الموضوع أسألك.
لا طبعا في أمور معلومة من الدين بالضرورة، يعني لحم الخنزير وكذا هذا، لكن أي نعم، يعني الأصل أن المسلم يأتي هذه الأمور، يعني ما دام أنه، لأن الأمور التي تضر الإنسان ما يأتي الشرع بتحريمها، لأن أصلا يعني طبعا يحرم بعضها إذا يعني ممكن يخفى أو تعم به البلوى أو كذا، يعني الخنزير أو، لكن قد تكون هناك أمور محرمة يتركها الشرع. لماذا؟ لأنها محرمة يعني طبعا، يعني الأصل الإنسان ما يأتيها. يعني مثلا واحد يقول والله يعني تكرمون هذا المثال مثلا، لكن يذكرونه مثلا أكل العذرة أو شرب البول، يقول ما في دليل على النهي، والأصل خلاص الإباحة. لا طبعا هذا أمر يضر الإنسان، لا ضرر ولا ضرار، تأتي القاعدة الأخرى. فلكن مثل ما ذكرت، مدام أمر يقول ليس فيه ضرر علي، الأصل أنك تفعله، الأصل إباحة مدام ما في ضرر. إنسان الابتداء ما يأتي ما يضره، لكن الخنزير تسألت عن هذا الشيء والله يضر، إذا تجتنبه. نعم. فالمهم هذه القاعدة يعني طبعا هي يقابلها في العبادات، الأصل في العبادات الحرمة، التوقيف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما تعرفون. طيب هنا قال ذكر القاعدة، طبعا هو الإخوة ما وجه ربط هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك؟ استصحاب الحال، يعني الأصل اليقين أن هذا الشيء جائز مدام أن الله ما حرمه، فالأصل يعني هذا هو اليقين. يعني كون محرم هذا يحتاج إلى دليل، هذا أمر مشكوك فيه فلا ينظر إليه. فالأصل في الأشياء الإباحة، فهذا هو الأصل واليقين، استصحاب البراءة الأصلية في هذه الأمور. طيب ثم ذكر قال الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الذبائح التحريم، هذه القاعدة السابعة. هذه كانها مستثناة من يعني هذه القاعدة، يعني كانها هذه على سبيل الاستثناء، الأصل في الأشياء الإباحة إلا الأبضاع واللحوم. الأبضاع يعني النكاح، فالأصل في النكاح التحريم، يعني الأصل أن هذه المرأة لا تحل لك ما دام أنها ليست من محارمك، مرأة أجنبية. الأصل في الأبضاع التحريم إلا إذا وجدت شروط الزواج وأركان الزواج وتزوجتها، تصبح حلالا لك بالزواج. الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذه الأبضاع الجائزة بالزواج أو ملك اليمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وتلاحظ أن الشيء يعني إذا عظم قدره يعني مثل هذه الحرمات فالشرع يأتي يشدد فيه ويشترط فيه شروطا، هذه الشروط تدلك على أن الأصل فيه التحريم إلا إذا وجد هذا الشرط الذي يبيحه، مثل هذه المرأة الأصل فيها التحريم إلا إذا وجد الزواج، إذا وجد الزواج هذا كأنه شرط يستبيح به الإنسان هذه المرأة، فهذا هو الأصل في الأبضاع. إذن الأصل في يعني النساء أنهن محرمات إلا يعني إذا كان هذا بالزواج أو ملك اليمين. ولذلك مثلا يعني يفرعون على هذه القاعدة إذا اختلطت محرمة بنسب أو رضاع بنسوة محصورات، يعني قيل لك هذه قرية فيها مثلا 30 امرأة 50 امرأة قرية، واحدة من هؤلاء النسوة هي أختك من الرضاعة لكن غير معروفة وأنت تريد أن تتزوج من هذه القرية، فخلاص الأصل في الإيش التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم ما دام أنك ما تستطيع، الأصل في هذا الباب التحريم، فما تستطيع أن تعرف أي واحدة هي أختك من الرضاعة، فيبقى الأمر على التحريم، تزوج من قرية أخرى خلاص يحرم عليك الزواج من هذه القرية. لكن إذا كان هذا في أمر غير محصور، يعني قيل لك عندك أخت من الرضاع في العالم والله أنت ما تدري أو في البلد هذا وأنت ما تدري، يعني هو أختك موجودة من الرضاع لكن غير محصورة في الملايين هؤلاء، فهنا طبعا يعني هذا احتمال يسير، الشاذ لا حكم له كما سيأتي معنا فيتزوج من أي امرأة. كذلك مثلا يعني يقولون إذا طلق إحدى نسائه 4 مثلا ثم نسيها وطلق امرأة أو نسي أي امرأة، فالآن إيش يفعل؟ الأصل في هذا تكون محرمة عليه، فلذلك جمهور العلماء يقولون خلاص يحرمنا عليه كل زوجاته يحرمنا عليه إلا أن يتأكد، خلاص يظل هكذا إلى أن يتأكد حتى يتبين الأمر. طبعا الحنابلة عندهم أن إيش القرعة، يعني يقولون القرعة تستخدم في يعني مثل هذا الحال، حتى ابن قدامة قال يتوقف في الأمر، يعني سبحان الله. كذلك يعني تغليبا لجانب التحريم في هذا الباب قبلت شهادة امرأة واحدة في الرضاعة، وهذا مذهب الحنابلة وبعض العلماء، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة وقالت قد أرضعتكما لصحابي تزوج بمرأة، قالت قد أرضعتكما، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، يعني اعتبر شهادة امرأة مع أن الأصل في الشهادة يعني أن يعني تكون من أكثر من يعني تكون رجل تكون يعني الشهادة برجلين، لكن هنا في ما يتعلق بالنساء تكون ب يعني من النسوة لكن يكون عدد من النسوة، لكن هنا اكتفي بشهادة امرأة لأن الأصل في هذا الباب التحريم أيضا هنا يدخل هذا الأمر، الله أعلم. طيب كذلك الأصل في اللحوم أو في الذبائح التحريم، وهذه يعني أيضا من القواعد المهمة، وهذا الإخوة قول يعني المذاهب 4 والفقهاء يذكرون هذا أن الأصل في اللحوم التحريم، وإن كان بعض المعاصرين اليوم يقول لا يعني لا توجد أدلة صريحة في استثناء هذا، ويقول الأصل في اللحوم الإباحة لأنها من الأشياء، والأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما الذي يخرج اللحوم عن هذا الأصل؟ الذي يخرج اللحوم عن هذا الأصل الآيات في اشتراط شرط التذكية لحل الذبيحة، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، إلى أن قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. وكذلك مثلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإذا كأن الله تعالى هنا يعني لما يشترط شرط الذكاء يعني الذبح، يقول إذن كل اللحوم إيش حرام إلا إذا ذبحت. فهذا هو الأصل، أصبح إيش الأصل؟ هو أنها محرمة لأن الشرط موجود الآن. مثل في الزواج، لماذا قلنا خلاص الأصل في النساء أن على التحريم؟ تخيل لو ما كان فيه شيء اسمه زواج ولا شروط زواج ولا ولي ولا، خلاص يكون هذا على الأصل، يكون الزنا حلال. لكن ما الذي جعل الزنا حرام وأن ما يجوز لك أن يعني تعاشر هذه المرأة الأجنبية؟ هذا الشروط التي في النكاح. كذلك هنا ما دام أنه وجد شرط في الذبيحة، إذن الأصل إيش؟ تكون محرمة إلا بهذا الشرط من الذكاء، من التسمية. كذلك مثلا يستدلون بحديث علي بن حاتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا يعني في إرسال الكلب في الصيد، قال وإذا خالطك يعني كلابا لم يذكر اسم الله عليها، قال فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل. يعني الآن هذا الصيد انظر يعني اشتبه الأمر فيه، كلبك أنت سميت عليه وكلابك ما تدري سمى عليها صاحبها أو لا، فما تدري الآن أيها قتل، كلبك أو هذه الكلاب. فيكون الصيد الأصل فيه أنه محرم، أن الأصل فيه اللحوم التحريم. وكذلك قال قال وإذا وقع في الماء فلا تأكل، يعني إذا صدت صيدا ضربت حمامة لكن لما ذهبت إليها وجدتها في الماء، وأنت الآن ما تدري هل الماء قتلها أو سهمك. ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن وقع في الماء فلا تأكل، إن وقع في الماء فلا تأكل، ما تدري. لماذا هنا غلب جانب التحريم؟ لأن الأصل في هذا هو التحريم، الأصل هنا التحريم. طبعا بعض العلماء المعاصرين ذكر أن الأصل في هذا الباب هو الحل، ويذكرون قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. فقالوا الأصل إذن أن قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني الأصل الحل إلا ما استثني. لكن عندما تدقق النظر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني من الأطعمة عموما على طاعم يطعمه. صحيح نقول بهذا الأصل في المطعومات في الأشياء التي تؤكل الحل إلا قال أن يكون ميتة. طيب الآن الميتة إيش معناها؟ أن ما ذكيت ذكاء شرعية. إذن رجعنا إلى نفس القضية، إذن الأصل في اللحوم هذه الحيوانات بهيمة الأنعام أنها ما تؤكل إلا إذا ذكيت، فأصبح فيها يعني هذا أخص من هذه الآية والله أعلم. وهذا يعني واضح والله أعلم، يعني الشيء إذا كان له شروط في حله ما أصبح الأصل فيه الحل، أصبح أنك ممنوع منه إلا إذا وجدت هذه الشروط، لابد أن تتأكد من وجودها. ما تقول لا أنا ما لي علاقة أنا أكل، إذا تبين لي بعدين الشرط أخذ به، لا، ما الفائدة من اشتراط الشروط إلا أن يعني يكون المكلف على علم بها، ما دام الشرط موجود يجوزك أن تفعل، الشرط غير موجود ما يجوزك أن تفعل، الله أعلم. كذلك هم يذكرون في هذا الباب طبعا ناقشوا مسألة والله الصيد إذا وقع في الماء أو اشترك فيه أكثر من كلب، قالوا يعني هذا ما يدل على أن الأصل التحريم، لأن يعني هذا يرجع إلى قاعدة يعني إذا وجد يعني سبب حاضر وسبب مبيح يغلب الحاضر على المبيح، لكن هذا ما يدل على أن الأصل في هذا التحريم. لكن أيضا كما ترى مرات سبحان الله قواعد يعني تجتمع في مسألة وأنت ما تدري هذه المسألة ترجع إلى أي قاعدة من القواعد، لكن يعني والله أعلم في مثل هذا ينظر فيه إلى الأصل. يعني مثلا الآن ماء اشتبه، هل هو نجس ولا طاهر؟ الآن سترجع إلى أي قاعدة؟ كما عرفنا الأصل في الأشياء الطهارة، اليقين لا يزول بالشك، هل فيه إيش يعني صفات النجاسة أو لا؟ طيب إذا قلت ما في صفات النجاسة لكن سقطت فيه نجاسة، اجتمع فيه سبب حاضر وسبب مبيح، فأنت هنا سترجع إلى الأصل، ستقول الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، لأن إيش؟ لأن هذا ماء، لكن هنا إيش؟ هنا لحوم، والأصل فيها ماذا؟ كما عرفنا أن ما تباح إلا بالشروط. الماء ما ما ما, ما قال لك يعني ما يباح لك الماء إلا بشروط، لا، الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن اللحم قال لك لا، ما تأكل إلا إذا ذكي الذكاء الشرعية. فرجعنا إلى مسألة الأصل هنا والأصل هنا على التحريم، ولذلك غلب جانب التحريم لأن الأصل هنا التحريم، والله أعلم. كذلك هم يأتون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالوا قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، فقال هذا يدل على أن الأصل فيه الحلم، لذلك قال سموا الله وكلوا، يعني ما اشترط أن يعني قال ما قال لا تأكلوا حتى تتأكدوا من التسمية أو لا. لكن هذا إيش الحديث؟ إيش الجواب عن هذا؟ لا، إن قوما يأتوننا باللحم، هؤلاء مسلمين ولا كفار؟ هؤلاء مسلمون، ترى الأصل هذا اللي وقع عنهم السؤال ناس مسلمين، لكن أظن كما جاء في بعض الروايات يعني كانوا حديثوا عهد بإسلام، ما دام أنه مسلم الأصل في ذبيحة المسلم ماذا؟ خلاص الحل، رجعنا إلى الأصل، المسلم الأصل في ذبيحته أنه يذبح ويسمي الله تعالى، لذلك هنا إيش الأصل في هذا؟ أنه إيش؟ أنه يعني جائز لأن ذبيحة مسلم، فما يقال يستدل بهذا الحديث على أن الأصل في اللحوم الإباحة، لا، الله أعلم. فإذا وهذا الذي يدلك على هذا، والله أعلم، أن هذا الإخوة مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء، جمهور الفقهاء. وكما عرفنا الإخوة يعني هذا أمر معقول المعنى، أن الشريعة إذا أحلت شيئا بشروط فنعلم أنه لا يجوز لك أن تأتي هذا الشيء إلا إذا تأكدت من وجود هذه الشروط فيه. طبعا الشرع لما أباح لحوم أهل الكتاب ليس معنى هذا والله لأن اللحوم الأصل فيها الإباحة، لماذا؟ ما العلة؟ لأن أهل الكتاب الأصل أنهم إيش؟ كانوا يذبحون ويسمون، هذا الأصل، وذلك يعني لماذا ما أحل ذبيحة كل أحد؟ أن المجوس وغيرهم مثلا يعني لا يذبحون ويأكلون الميتة، لا يذكرون اسم الله. فلذلك يعني هذه مسألة مهمة الإخوة، يعني خاصة الذي يسافر إلى دول الغرب ويسأل هناك هل آكل من أي مطعم وأقول هذه ذبائح الكتاب؟ فهنا إذا قلت الأصل في اللحوم الحل ستقول نعم يجوز كل ما تشاء، الأصل في اللحوم الحل إلا إذا تأكدت أن هذا حرام، يقول ما دام من هذه ذبيحة كتابي فالأصل فيها الحل، لكن في الحقيقة هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن عندنا قول جماهير الفقهاء أن الأصل في اللحوم إيش؟ التحريم. صحيح ذبيحة أهل الكتاب الأصل فيها الحل، لكن مثل ما عرفنا الآن هذه قاعدة تعارض الأصل مع الظاهر. صحيح الأصل الحل في ذبائح الكتاب، لكن عندك ظاهر الآن، ظاهر ما يمكن التغافل عنه، وهو أن القانون هناك في دول الغرب بمنع الذبح، هذا هو يعني القانون عندهم، والمعروف والمنتشر عندهم عدم الذبح، المعروف عندهم الصعق، والذبح نادر. يعني هذا قد تجد عند بعض المسلمين عندما يذبحون في المزارع أو كذا، وهذا خلاف القانون، لكن خلاص ما حد يراه يذبح. لكن هؤلاء في يعني مصانعهم لتصنيع الدجاج أو توريد الدجاج فما يذبحون. وكم من القصص سمعناها في هذا الباب، واحد يذهب هناك، يعني أذكر أحد مشايخنا أظن الشيخ صالح سندي أو غيره كان ذكر، سمعت هذا منه، يقول مرة ذهبت وهكذا، يعني والله نسيت أي شيخ ما أنقل عنه حتى ما يكون علي العهدة في هذا، لكن هذا يعني متأكد منه أنه ذهب، فلما يعني دخل أظهروا له الوجه الآخر أنهم يذبحون وكذا، لما جاءهم على غفلة أو شيء أو ما أدري القصة كيف، إن لكن الشاهد أنه سأل واحد من العمال فأخبره بأمانة، قال يذبحون أمامك فقط، إذا خرجت يعني يصعقون. يعني وهذا الكم الهائل من الدجاج يعني الذي يورد، ويعني أيضا هذا يعني في الغالب يكون بدون ذبح، يعني الله المستعان. فالشاهد أن وهذا يعني هذا تكلم عنه الشيخ الفوزان في رسالته، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، في أنه عند رسالة أظن الدكتوراه والماجستير في الأطعمة، كتاب الأطعمة أصلا، فبحث هذه المسألة بحث يعني موسع، وذكر للأسف عند بعض هذه الشركات أنها يعني للأسف تزور بعض هذه الختم هذا أنه حلال، للأسف يعني هذا موجود، ولذلك الإنسان يحتاط لنفسه. يعني للأسف يعني نسأل الله هذا بلاء، مع هذه أمور عمت بها البلوى، الله المستعان. غير الصور موجودة الآن، يعني كانوا في زمانهم أنهم يذبحون، يعني هذه العلة في حل ذبائحهم، هذا يقرر أهل العلم أصلا، فالآن العلة منتفية. طبعا بالنسبة لما يوجد في بلاد المسلمين فالأصل أنه يعني حلال، يعني مع يعني هذا الأصل ما دام أنه في بلاد المسلمين، لكن خاصة إذا كانت الشركات المحلية التي تقول يعني لها مزارع في البلد، هذا واضح إن شاء الله يكون على الحل، يعني إن هذا هو الغالب، خاصة إذا يصرح لك يقول هذا مذبوح، يعني عندما تسأله دجاج الروضة، دجاج كذا، دجاج يعني في العين، مزارع في العين، مزارع كذا، فيقول لك هذا مذبوح، فهذا هو الأصل. لكن يعني توجد مثلا مطاعم تستورد من الخارج، يقول لك لا هذا الدجاج ما أنا استورده من البرازيل أو من كذا أو من يعني، فهنا إذا كان والله مكتوب عليه تعاون إسلامي أو حلال أو كذا شركة إسلامية، فهو المسلم إذا أخذ بهذا الظاهر ليس عليه إثم، إن هذا يعني هذا الذي يستطيعه، لكن إذا احتاط لنفسه يعني أن يعني ما يأكل إلا من يعني الشيء الذي يغلب على ظنه أنه حلال من الشركات المحلية أو يعني ما هو معلوم أو سمع عنه أنه مضمون، ممكن، لأن في أحيانا تصل الشبهة إلى قريب التحريم، أنا كنت أقول مرات حق الأهل يعني هذا ماكدونالدز الآن أو غيرها، مش ما أسمي شركات، ما أقول نكون مخالفين. يعني مثل هذه الشركات في الغالب أنها ما تأتي بالدجاج مصنع أصلا يعني بطريقة معينة من الخارج، فكيف يؤتمن هؤلاء على هذا؟ الله أعلم. فيعني فالواحد يحتاط لنفسه والله أعلم في هذا الباب، لأن الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم، إلا إذا تأكدت أن تيقنت أن هذا يعني ذكي ذكاء شرعية، والله أعلم. طيب ننتقل للقاعدة التي بعدها. قال: لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. نعم، لا عبرة للدلالة، هنا يقصد الدلالة إيش؟ يعني غير الصريحة، غير الظاهرة، يعني دلالة خفية عن طريق الإشارة، عن طريق الحال، عن طريق العرف، دلالة فيها عدم صراحة. فإذا تعارضت الدلالة الخفية مع التصريح، لا شك أن التصريح يقدم على الدلالة غير الصريحة، وهذا يرجع لليقين لا يزول بالشك، لأن التصريح هو اليقين، أما هذه الدلالة فيها شك. يقولون مثلا: دخل إنسان بيت غيره بإذنه، فوجد إناء معدا للشرب. الآن لما يعني هو أذن لك في الدخول، قال لك ادخل هذه الغرفة، وجد يعني إناء فيه لبن، فيه ماء، وانت أخذت وشربت مثلا، ثم قال لك: لا الله، هذا أنا ما جعلت للشرب. فالآن هذا كون موضوع، موضوع في الغرفة التي أذن لك بالدخول فيها، وهذا هو الأصل في الضيف، أنه يستبيح ما يقدم له من طعام من شراب، هذا هو العرف، هذه دلالة عرفية. الآن دلالة عرفية، ما في تصريح، ما قالك اشرب، قالك ادخل، لكن الدلالة هنا دلالة عرفية تدل على أن هذا جائز لك. فلو طالبك بعد ذلك أو وقع الإناء من يدك فانكسر، قال لك: أنت الذي تضمن، تقول: لا، هنا يعني أنت إذا كان بدون تفريط طبعا، فالأصل أن ما عليك شيء في هذا، لأن الأصل هنا دلالة عرفية تدل على أنك يجوز لك أن تستبيح هذه الأمور. لكن لو نهى، قال لك: أدخل لكن يوجد هناك شراب لا تشرب منه، فواضح هنا إيش التصريح، هنا يقدم إيش على هذه الدلالة، ولأن تأتي لا عبرة للدلالة هنا في مقابل إيش التصريح، مدام أنه صرح، هذا واضح. يقولون مثلا: قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزوج فسكتت، الزوج أعطى الأب قال: خذ هذا مهر ابنتك، والبنت موجودة وسكتت، وبعدين يعني قالت المرأة لزوجها: والله لا، أنا أريد المهر منك، أنت أعطيت المهر أبويا، أنت ما أعطيتني المهر. قالت: كنت حاضرة وأنت سكتتي. الآن هذا السكوت إيش دلالة، يعني لأنها الآن لو تعرف أن أباها سيأخذ المهر لن يعطيها، وهذا حقها، لابد أن تتكلم هنا، لابد من الكلام. لكن يعني لو صرحت قالت: لا، أبي معروف عنه أنه ما يعطينا حقنا، لو صرحت فلا يجوز الأب أن يقبضه، والزوج يجب عليه أن يسلم البنت. فلماذا لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح؟ فيعني التصريح يقدم لا شك. قال: لو قال: اشتر لي لحما، والمعروف عندهم لحم الإبل، فهنا الأصل يشتري له لحم إبل، هذه دلالة. لكن إذا صرح قال: اشتر لي لحم يكون سمكا، فراح اشترى لحم إبل، وقال: لا، المعروف أن اللحم إذا قيل لحم إبل، لا، قال لا. ما طبعا واضح هنا أنه صرح بأنه سمك، فما يجوز له أن يخالف التصريح، هذا واضح. إذن لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. طيب القاعدة التي بعدها التاسعة، لا ينسب لساكت قول. نعم هذه استثناء، نعم لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. أو إيش؟ أيوة هي استثناء صحيح، لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. نعم أي نعم نعم، هذه ما نسيت أن أذكرها، هذه ذكرها المؤلف أنه إذا كانت الدلالة أحيانا تكون الدلالة أقوى من التصريح، إذا كانت إيش دلالة الشرع، دلالة الشرع أقوى. هو إيش ضرب مثال؟ ذكرنا بالمثال. أي نعم أحسنت، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر، الحجر يعني كأنه لا شيء له، له الحجر يعني الحجارة. المهم فهنا دلالة الشرع أقوى، يعني لو صرح قال لا أنا يعني زنيت يعني قال هذا ليس بولدي يعني أو قال يعني هنا إيش لو مثلا نعم امرأة نعم جاءت بولد وهي متزوجة مثلا وقال الزاني الذي زنى بها قال هو يشبهني وهذا أنا زنيت بهذه المرأة وهذا ولدي، فهنا دلالة الشرع أقوى من إيش تصريح هذا الرجل، لأن هذا حكم الشرع الزاني ليس له ما ينسب إليه نسب. نعم أنا نسيت أن أذكر هذا الاستثناء. طيب أحسنت، طيب تمام. ثم ماذا؟ القاعدة التاسعة قال لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. نعم لا ينسب لساكت قول صحيح، لأن الإخوة الشرط آسف الشرع ربط أعمال الناس وعباداتهم وعملاتهم بأقوالهم وأعمالهم تصرفاتهم. أما إنسان يعني هو ساكت وتلصق به حكم هو ما قال شيء، يعني هذا أمر عقلي لا ينسب لساكت قول، هذا هو الأصل. وتلاحظ هنا ارتباط هذا إيش باليقين لا زول بالشك، يعني هنا الساكت يعني أنت على يقين أنه لا ينسب إليه حكم دام أنه ساكت ما تكلم، فعدم القول هو المتيقن، عدم القول هو المتيقن، فلا ينسب إليه حكم، لا ينسب لساكت قول. أما تقول لا والله احتمال أنه بسكوته يريد كذا، هو صحيح ساكت لكن ممكن يريد كذا، نقول هذا ممكن معناه مشكوك فيه، دلالة السكوت مشكوك فيها، فاليقين لا يزول بالشك، نحن عندنا يقين أنه ساكت ما ينسب إليه قول. فالشرع ربط معاملات الناس بالعبارات بالأقوال، ما جعل للسكوت حكما، هذا هو الأصل. طيب طبعا تكملة القاعدة هذا استثناء منها، نأخذ أول الأمثلة بعدين نأخذ الاستثناء. يعني مثل ماذا؟ قال سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح. طبعا الثيب كما تعرفون تستأمر، هل أنت موافقة؟ فسكتت ما قالت نعم ولا قالت لا. فالأصل أن لا ينسب إليها إيش قول، لا بد أن تتكلم، فلا يقوم سكوت ومقام الإذن هذا قطعا. طبعا سيأتي معنا بخلاف يعني سكوت البكر، يعني البكر تستحي، لكن هنا الثيب لا بد من قولها. قال لو سكن شخص دارا لآخر غير معدل الإيجار وسكت صاحب الدار، قال واحد دخل بيتك وانت استحيت منه وسكن عندك أسبوع في المجلس عندك في الملحق، وقلت أنا ما باطرد فلان خليه ساكن في هذا الملحق، فبعدين بعد ما انتهى من المدة قلت لا فلان أنت سكنت عندي وأنا أطالبك بالأجرة، أنا أطالبك بالأجرة، ادفع لي الأجرة، هل من حق أن يأخذ الأجرة عنه؟ ليس من حقه لأنه سكت. الآن لا ينسب لصاحب الدار إيش يعني، لا يعد سكوته أنه إيش أنه مثلا اعتبر هذا عقد إيجار وسكت، فلا ينسب له يعني هذا الحكم. طبعا لأن السكوت الإخوة يعني قد يكون يعني لأنه وافقه مثلا، لأنه رضي به، قد ما يكون راضي صحيح، لكن لو كان يريد حقه أو يريد أجرة لتكلم، فكون ساكت خلاص ما ينسب إليه أنه إيش أراد بذلك الأجرة، فلا يعد سكوته إيجارا. طيب لو أتلف شخص مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت، الآن هذه عكس القضية، هذه واحد اعتدى على سيارتك وأنت سكت، فهل معنى هذا أن سكوتك ثم طبعا إذا بالشرطة يتصلون على فلان ويأخذونه ويطالبون بأداء المال ضمان المتلف هذا، فقال في مجلس القضاء قال والله فلان كان حاضر وساكت ما تكلم معي ما قال لي لا تتلف هذه السيارة، فهل هذه حجة له؟ لا ينسب لساكت قول. الأصل طب أنا سكت، أنت فعلت شيء محرم تتحمل أنك تدفع يعني إتلاف هذا المال، والله أنا سكت ما لك علاقة بي، أنا أخلاقي هكذا، وإذا خاطب جهلا قالوا سلامة خلاص أنا سكت ما أريد أعرف مثلا أن يعني أن لو نهيت أو لو تكلمت ما في فائدة مثلا أن فلان سيصر مثلا، ذلك تعرف أن السكوت هنا يحتمل احتمالات كثيرة، وذلك ما ينسب إلى هذا الساكت أن لا ما سكت إلا لأنه موافق فيسقط حقه، لا يحتمل أشياء كثيرة، فما ينسب له قول، فلا يكون سكوته إذنا في إتلاف المال. لكن لو تكلم تخيل لو قال لنعم أتلف مالي أنا ما أريد هذا الشيء أصلا أتلفه، فهنا ما يكون له حق في المطالب لأنه تكلم، فإذا لا ينسب لساكت قول. وهذا يدلك يعني سبحان الله دائما تفكر في هذه القواعد يدلك بالفعل عدل الشريعة وعدل الله تعالى. تخيل ساكت مسكين ماله ما تكلم وينسب له أقوال يعني يلصق به أمور، هذا ليس من العدل أبدا. نعم يعني بذلك تحفظ حقوق الناس. طيب ذكر استثناء لهذه القاعدة قال ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان، فهنا السكوت يكون بيانا متى؟ إذا كانت الحاجة ماسة للبيان، ثم هو ما يبين ما يتكلم معنى هذا أنه يلزم منه أنه إيش بسكوته موافق على هذا الأمر. هذا متى يكون الإخوة؟ يعني في الغالب يكون في الموضع الذي يلزم منه الضرر على الإنسان أو غرر أو ما يرضى بهذا، ليس من العرف أن يرضى بهذا ويسكت، فهذا يدل إيش على أنه موافق. فيعني كل موضع يلزم فيه يعني إذا تكلم سيدفع الضرر عن نفسه أو الغرر ثم ما تكلم، فهذا يدل على أنه يعني موافق لهذا. طبعا مع التمسك بالأصل أنسب لساكت قول إلا إذا تحققت من هذا. يعني مثلا يذكرون هنا من الأمثلة سكوت البكر البالغة عند التزويج. بكر استحت، قال لها فلان تقدم إليك وسكتت، والزوج ووليها أبوها مثلا قال خلاص أنا سأزوجك من فلان وسكتت فأزوجها من فلان، فهنا سكوتها يعني يدل على رضاها، وهذا هو العرف يعني هذا يدل عليه. فلو قالت لا أنا ما كنت راضية، ما ليس هذا من حقها. كذلك مثلا قالوا سكوت الناكل عن اليمين، سكوت الناكل عن اليمين هذه مسألة مرت معنا في الفقه لو تذكرون. يعني فلان ادعى على فلان، قال أنا أطالب فلان بألف درهم، فقال القاضي يعني قال لفلان للمدعي أين البينة، قال أنا أطالبه ما عندي بينة، ادعى عليه. طيب أو جاء ببينة مثلا مكتوبة أو ورقة أو أي شيء، المهم فقال لفلان ما قولك، قال لا ما يطالبني بألف، قال يمينك، اليمين على من أنكر، فنكل عن اليمين. نقول سكوت الناكل عن اليمين، سكت يعني هو مدعى عليه، هنا السكوت يعني حتى ما أنكر. نعم نفرض أنه سكت قال أنا ما أتكلم، فهنا لو كان له حق لتكلم لحلف مثلا، أن هنا الـ يعني الـ الأصل عنده أنه بريء، فكون ما يتكلم ما يحلف، فهنا يكون هذا إيش بيان السكوت، هنا أصبح إيش في معرض الحاجة إلى البيان، الآن نحتاج إلى بيان هذا المدعى عليه، فما دام أن سكت في معرض الحاجة إلى البيان سكوته يكون بيانا، بيانا لأن إيش هذا الألف نعم علي أنا، هذا الحق علي، وإلا لو كان يعني ليس عليه هذا الحق سيتكلم. طبعا هذا عند الحنفية والحنابلة، الشافعية والمالكية يعني كانوا ما يخالفون القاعدة، لكن إيش كأن عندهم زيادة احتياط فيها، أن سكوته يكون إيش ردا لليمين على المدعي، فتكون اليمين في حق المدعي، من حق المدعي أن يحلف هو ويستحق. طبعا هذا فيه يعني تقرير لهذه القاعدة، لأن على كلامهم أنه سكت في معرض الحاجة إلى البيان، فكأنه اعترف بأن الحق عليه وأعطى للمدعي يعني حقا في الحلف، مع أن الحلف كان اليمين كانت له وجانبه أقوى، فرضي أن يكون المدعي هو الذي إيش يحلف. قد يكون هذا من باب الورع، أنه غير متأكد مثلا والله 1000 ولا 500 ولا كذا، قال أنا ما أتكلم خل فلان يحلف أنا ما بحلف، فهذا يعني له، فإذا حلف فلان استحق. وهذا هذه مسألة رد اليمين على المدعي، عرفنا في يعني أن هذا مذهب المالكية والشافعي، وحتى الإمام أحمد قال هذا ليس ببعيد، لأن جانبه أصبح أقوى، المدعي هنا جانب أقوى، فهنا يعني كأن هذا القول زيادة على قول الحنفية والحنابلة في يعني التوثق يعني أن الحق يكون بعد ذلك للمدعي ويحلف، وإذا حلف يأخذ يعني يكسب القضية، لأن بنكول المدعى عليه قوي جانب المدعي. ونحن عرفنا هذه قاعدة في اليمين، أن اليمين تكون مع أقوى الجانبين. هذا مثل ما حصل بين المقداد وعثمان رضي الله عنهما، يذكرون هذا الأثر، يعني ذكرنا هذا في درس الفقه، يعني عندما يعني اقترض المقداد من عثمان 7,000، فلما جاء يردها هو في ظن أنها 4,000، فقال عثمان لا هي 7، قال المقداد لا. فالآن المقداد يدعي على عثمان يقول هي 4,000، فعثمان سكت، اختصموا إلى عمر رضي الله عنه، فقال مقداد أحلفه، إذا هو منكر خلي يحلف. عثمان رضي الله عنه سكت، فقال عمر رضي الله عنه أنصفك، لكن هذا من وراء عثمان، يعني لعله شك لعله كذا، فترك اليمين، فرجعت اليمين إلى المقداد. ف يعني هذا يعني يذكرون في مسألة رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه. على كل حال يعني على كلا القولين يكون السكوت هنا يعني اعتراف للطرف الآخر بالحق، يكون بيان السكوت هنا، فما يقال لا ينسب لساكت قول، لا، هنا السكوت يكون بيانا. طيب، كذلك قالوا سكوت الشفيع عن طلب الشفعة يكون إسقاطا لحقه، هذا كما عرفنا في الشفعة، الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. يعني عندك مثلا أرض فيها شركاء، فقال لك واحد ترى يا فلان أنا سأبيع نصيبي لفلان، فطبعا لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه لفلان ما دام يشاركه غيره، عليه أن يعرض هذا النصيب على غيره حتى يدفع ضرر الشركة، كما هو معروف في باب الشفعة. فإذا أعلمه قال أنا سأبيع نصيبي على فلان، هل تريد؟ سكت. ثم اليوم الثاني قال لا والله أنا أريد أن أنتزع سهم فلان اللي بعت عليه الأرض، أنتزعها منه وتكون من نصيبي وأشتريها منك، قل لا، أنت سكت، سكوتك هنا إسقاط لحقك، أنت أسقط حقك الآن. فلا شك أن هذا يعني واضح أن السكوت هنا لو كان هو يريد لتكلم. كذلك قالوا إذا سكت المحرم، وجاء واحد، أنت محرم الآن، جاء واحد حلال يحلق رأسك وتركته يحلق رأسك، هل عليك فدية أو لا؟ عليك فدية. سكوتك الآن كأنه رضا، أن هذا شيء حرام الآن يفعله بك، كيف يعني تجعله يحلق رأسك وأنت يعني على إحرامك؟ فلا يجوز له ذلك، وكذلك لا يجوزك أن تسكت، فسكوتك هنا يدل على يعني رضاك بهذا ويجب عليك الفدية هنا. قالوا القراءة على الشيخ وهو ساكت، هذا ما سمى بالعرض عند المحدثين، هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله، كان يجعل الطالب يقرأ عليه، فالشيخ إذا سكت وقرأ الطالب عليه حديث أن حدثنا شيخنا فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فينسب لهذا الشيخ أنه روى هذا الحديث عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان حديثا مكذوبا لما سكت. الآن سكوته بيان يعتبر، الآن السكوت كما ترى في معرض الحاجة، وذلك هذه معروفة عند المحدثين، هذا ما يسمى بالتلقين يعني أو قريب من التلقين، أن أحيانا يريدون أن يمتحنوا الشيخ هل هو ضابط ولا لا، فيدخلوا في أحاديثه أحاديث ليست من حديثه يمتحنونه، كما جرى لبعض، نسيت بعض القصص، ابن معين لما امتحن من هو الإمام أحمد وابن معين، وكان واحد صغير، امتحنوا شيخا معروفا أظن أبو نعيم الفضل بن دكين، امتحنوه ذهبوا إليه وقرأوا على الأحاديث، فهو لما هو يقرأ يقرؤون يقرؤون هو يسمع ويفهم، فلما انتهوا من قراءة الأحاديث فهم أنهم أدخلوا عليه بعض الأحاديث، فقال أما أنت، نسيت اسمه، قال أنت صغير ما يخطر في بالك أنك يعني عندك دهاء ويعني ومكر، وقال للإمام أحمد أنت أورع من هذا، أنت ما تفعل مثل هذا، قال هذا منك أنت يحيى بن معين، فرفسه برجله، وبن معين قال هذه الرفسة أحب إلي من كل شيء، لأن إيش تبين لو أن هذا شيخ ضابط ما يهم. فالمهم، فإذا سكت الشيخ معناه أنها انطلت على الأحاديث ويعرفون أنها غير ضابط، ما إذا تكلم هنا فيعلم أنه ضابط. فإذا طيب، قال المطلق لزوجته راجعتك، فسكتت، ثم ادعت من الغد أن عدتها انقضت. يعني تعرفون المرأة ما دامت في العدة يستطيع الرجل أن يراجعها في أي وقت، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في العدة إن أرادوا إصلاحها. فقالها راجعتك وسكتت، ثم ادعت ثاني يوم، قالت له وليس بزوج، ما راجعني، كيف ما راجعك، هو راجعك، قال وشهد شهود مثلا أو كذا. قالت لا أنا كنت في العدة، انقضت عدتي. فهنا لا يعتبر بقولها، يكون سكوتها إقرارا بالرجعة، لأن السكوت هنا في معرض الحاجة، السكوت هنا في معرض الحاجة، لابد أن يعني تبين للزوج هل رجعته كانت في العدة أو في غير العدة، لابد أن تبين، وهي مؤتمنة على هذا، ما دام أنها ما بينت فالأصل أن الرجوع يكون في العدة. طبعا إخوة، هذه القاعدة تشبه من ناحية الأصولية السنة التركية، يعني تعرفون السنة التركية أيضا هذا مهم في يعني منع دخول البدع في العبادات. يعني مثلا الآن لو قال القائل صلاة العيد ليش ما نقول فيها الصلاة جامعة كما هو عند بعض المذاهب، أو مثلا واحد يقول بأذن لصلاة العيد، أجمع الناس لصلاة العيد، ما الدليل؟ تقول إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما تقول لا ينسب لساكت قول، لا والله ما ينسب لساكت قول، والله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حرام. نقول لا، هنا سكوت في معرض الحاجة إلى البيان، لأن لو كان هذا من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا توفرت الهمم والدواعي لنقل هذا الحكم وما نقل، ولا يوجد يعني موانع، قامت الدواعي لنقله وما نقل، ترك هذا الشيء، ترك هذا العمل هو السنة، السنة هو الترك. لذلك كنا نقول السنة ترك الأذان، ترك الإقامة، وترك الصلاة جامعة، ترك قول الصلاة جامعة في صلاة العيد، لأن لو كان شرعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين كامل. فأيضا هذه يعني تتبع هذه القاعدة هنا. طيب، قال العاشرة لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم، تعرفون الإخوة يعني هذا يدخل في اليقين لا يزول بالشك، يعني إذا كان الشك غير معتبر فما بالك بالوهم. يعني نحن قسمنا هذه الأمور، أول ما ذكرنا القاعدة قلنا اليقين يكون عندك جزم، ثم غلبة ظن، يعني يكون في قلبك غلبة ظن، أيضا غالب الظن تبنى عليه الأحكام، واحد غلب على ظن أنه يعني غسل أعضاء في الوضوء، ما يوسوس يقول لا والله أنا يعني احتمال أنه ما وصل الماء، هو يشوف يده أن الماء وصل إليها، هذا الوهم لا عبرة به. لذلك تأمل هذه القاعدة، هي علاج الموسوسين، لا عبرة بالتوهم، لأن التوهم هو الوسواس في الحقيقة. لأن التوهم إيش معناه؟ يعني احتمال مرجوح بعيد غير واقعي، مجرد خيال وهم. فالوهم لا عبرة به، فهذا لا يبنى عليه حكم. فالموسوس يبني عمله على أوهام، على وساوس في الحقيقة، فيقع في الوسواس. نقول لا، اليقين لا يزول بالشك، إذا كان الشك ملغيا فالوهم من باب أولى. ولذلك لا بد يعني المكلف العبد أن يبني أعماله على اليقين أو غالب الظن. أما تبني يعني عملك على شك، على ذلك، شوف في الشك، في مثل ما عرفنا تطرح شك بإيش؟ باليقين. إذا من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فالإيش؟ فليبني على ما استيقن، يعني يأخذ إيش؟ بالأقل. لأن عمل العبد هذا عبادة لله تعالى، ما يبني على إيش شيء، هو ما يعرف أن هذا صواب ولا خطأ، ما يبني على شيء مشكوك أو وهم أو ظن. فلا عبرة بالتوهم. يعني مثلا الآن عندك هذا المثال، اشتبهت عليه القبلة، فقال ما دام أنا ما أعرف القبلة، قال أصلي لأي جهة وخلاص، وصلى لأي جهة وصلاتك باطلة. لكن شوف، بدون تحري ولا اجتهاد، لكن واحد اجتهد وسأل ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى لغير القبلة، صلاة إيش؟ صحيحة. لأنه إيش؟ لأنه بنى عمله على يعني غالب الظن، ما بنى عمله على الوهم بخلاف الأول. وهذا ربما يأتي معنا. ويعني هذه تدخل في كثير من المعاملات. يعني مثلا يريدون أن يوزعوا التركة، مات ميت ترك تركة، فالآن يريدون أن يوزعوها، يقول لك لا اصبر لا توزعها أيها القاضي. ليش؟ والله يمكن أن يخرج إيش؟ وارث. ممكن يكون أبونا تزوج زوجة ولها أولاد ونحن ما ندري، ممكن ممكن. لا، الآن أنت ما عندك دليل، ما عندك يعني شيء في الواقع، لا تبني هذه الأحكام على الوهم. كذلك مثلا قالوا إذا مات الشهود أو غابوا بعد الشهادة لا يصح للحاكم أن يؤخر الحكم لتوهم رجوعهم عن الشهادة. خلاص تم، شهد الشهود على فلان أن كذا، بعدين يقول القاضي لا خلينا نأخر الجزاء يوم يومين، ممكن والله الشاهد يرجع في كلامه. لا، خلاص أنت عليك بالظاهر، الوهم هذا لا عبرة به. نعم. لذلك يعني مثلا هذا مثال وقع وبسببه يعني يطعنون في عمر رضي الله عنه، لما جلد ابن عبد الرحمن بسبب أنه وقع في شرب المسكر. عبد الرحمن كان مع أظن واحد بعد، المهم شربوا النبيذ، هو يعني على أساس أنه حلال، لكن زادت الكمية فسكروا. فكانوا في مصر، فجلدهم الأمير هناك يعني ليس أمام الناس علانية. فلما أخبر عمر رضي الله عنه غضب، كان عمر رضي الله عنه يضاعف العقوبة على أولاده من باب أنه الحاكم، والناس ينظرون إلى أولاده كما ينظر الطير إلى اللحم كما قال. فأرسل إلى أمير مصر أن يأتي بولده وجلده مرة أخرى. ثم بعد شهر مات الولد. فطبعا هؤلاء الذين يسبون الصحابة يطعنون في عمر بمثل هذه الوقائع وغيرها. لكن في نفس الأثر قال عبد الله بن عمر ولم يكن موته بسبب هذا الجلد، يعني قدر الله، قدر الله بعد أن جلد مرة ثانية مات بعد شهر. فلا عبرة بالوهم، قل والله لا هذا كان بسبب كذا، لا، ما في شيء ظاهر. لذلك يعني إذا حصل مثل هذا، جرح إنسان وشفي من جراحته ثم بعد ذلك مات، ما يأتي الورثة يقولون لا نحن نطالب اللي جرح يعني ميتنا بالأرش، نطالبه بهذا؟ يقول لا، لا عبرة بالتوهم. لماذا؟ لأنه شفي من هذا الجرح والله بعدين مات، هذا خلاص. طبعا هنا قد يتدخل الطب الشرعي في زماننا وكذا، لكن هذا هو الأصل، لا عبرة بالتوهم. طيب، كذلك قاعدة قريبة منها، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. يعني المكلف لا يكلف الله تعالى بأن يصيب اليقين دائما. أنت نعم إذا تيقنت بالأمر هذا طيب، أو أن إيش يغلب على ظنك شيء، إذا غلب على ظنك شيء ثم تبين أنك أخطأت في هذا الظن وتبين أن هذا خطأ، أن هذا خلاف الواقع، كيف تبين أن ظنك خطأ؟ أن يكون خلاف الواقع، عرفت يقينا أن هذا خطأ الذي فعلته، فهنا لا عبرة بالظن البين خطأه. طبعا إخوة، بالنسبة لهذه القاعدة تدخل في كثير من يعني مسائل يعني التعاملات والعبادات الاجتهادات، حتى في مسائل العلم والترجيح. وطالب العلم يعني عندما يبحث مسألة مثلا، يتبين له مثلا كان يرجح قول، ثم يتبين له إيش أن الدليل الآخر أقوى من الدليل الذي كان يستدل به، فهنا لا عبرة بالظن البين خطأه، تبين له إيش، وكان يظن أن الحكم كذا حرام لأن كان عنده دليل، يظن أن هذا الدليل يدل على الحرمة، عندما بحث المسألة قال لك لا والله تبين لي أنك أدلة أخرى تدل على خطأ هذا الظن الذي كنت عليه، فلابد أن يأخذ بالظن الأقوى يترك الظن الضعيف البين خطأه. ففي الغالب طبعا في المقابل، يقابل الظن البين خطأه يعني اليقين أو غالب الظن الذي توصلت إليه، فهذا هو الذي تبنى عليه الأحكام. فإذا لا عبرة بالظن البين خطأه، والعبرة بما في نفس الأمر. طيب، أمثلة القاعدة، قال لو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين أنه محدث، أنت ظنك على وضوء ثم بعد الصلاة تيقنت تبين لك أنك محدث، أنك ما توضيت، هنا إيش؟ تعيد الصلاة، فلا عبرة بالظن البين خطأه. ظننت أن يعني مثلا الأذان أذن وصليت قبل الوقت، ثم تبين لك لا والله ما أذن المؤذن، يجب عليك إيش؟ أن تعيد الصلاة. حتى في هذه في الصيام مثلا، هذه معروفة مسألة، إذا والله ظننت أن الشمس غربت وبعدين وكلت بعدين تبين لك لا الشمس ما غربت، فلا عبرة بالظن البين خطأه، يجب عليك إيش؟ أن تعيد، أن تقضي هذا اليوم. ظننت أن هذا الماء طاهر توضأت به ثم تبين لك أنه نجس فتعيد الصلاة. صليت في ثوب وظننت أنه طاهر ثم تبين لك أنه نجس، تعيد. لا عبرة بالظن البين خطأه، العبرة بنفس الأمر. طيب، قال ظن أنه يملك هذا الشيء وباعه ثم تبين إيش؟ أن لا هذا والله ليس ملكي، أخطأت، اشتبه علي الأمر، فيلغى هذا العقد ويرجع لفلان، يعني ترجع السلعة لصاحبها. قال إن كان زيد في الدار فأنت طالق مثلا، هو ظن أن زيد ليس في الدار، لهذا قال إن كان زيد في الدار، يريد أن يخوفها، إن كان هذا ما يصلح خوف المرأة بالطلاق، لكن المهم قال هذه الكلمة، ثم تبين إيش؟ أن زيد والله بالفعل دخل الدار، هو ما يدري. خلاص المرأة تطلق، لا عبرة إيش بالظن البين خطأه، أنت ظننت لكن ظنك خطأ خلاص. طبعا إخوة هنا يعني الغالب في المعاملات يقولون ما يظهر من التصرفات، يعني هذه القاعدة تمشي في المعاملات، يعني في الغالب الاستثناء يأتي كما في هذه القاعدة في بعض العبادات. أنه هنا القاعدة هذه لها استثناءات، لكن هذه الاستثناءات خلينا نتدبر فيها. شوف الآن مثلا قالوا لو صلى في ثوب وظن أنه نجس فتبين أنه طاهر، إذا مشينا على القاعدة بنقول لا عبرة بظنه، ما دام أن الثوب طاهر الحمد لله خلاص صلاتك صحيحة. لكن هنا يقول العلماء يعيد الصلاة حتى لو ظن أن الثوب طاهر، حتى لو كان الثوب حقيقة طاهر، أنت صليت بثوب طاهر لكن أنت لما صليت كان غالب ظنك أن الثوب نجس أصلا، فهنا قالوا يعيد. ليش هذا ماذا ما ليش استثنوا هذا؟ أيوة أنا كنت حاولت أشوف بعض الكتب ما يعني ما حصلت أحد في الاستثناء هذا يعني حاول أن يذكر الحكمة أو شيء ما أدري، لكن أكيد في تعليلات طبعا الفقهاء ما رجعت. لكن الآن كما عرفنا الآن نحن في العبادات الإخوة يعني والله أعلم العبادات يعني شوف المعاملات ينظر فيها للواقع، يعني لأنها تتعلق بحقوق الغير، لكن العبادات أنت الآن تتعبد لله، كيف تتعبد لله وغالب ظنك أن الشرط غير موجود في عبادتك؟ الله اشترط عليك أن يكون ثوبك طاهر وثيابك فطهر، وأنت الآن تصلي والذي يغلب على ظنك أن ثوبك نجس مثلا، صحيح اشتبه عليك الأمر أو ما أقول اشتبه، أنا أقول ما اشتبه، أنت الآن متيقن أن ثوبك نجس لكن أخطأت في هذا الظن، بعد الصلاة قلت لا الحمد لله طلع هذاك ثوب آخر وهذا ثوب طاهر، وأنت يعني صليت بـ بـ بهذه النية بـ بـ بهذا القلب وأنت يعني تصلي والصلاة أنت انتقصت منها شرط من الشروط، فكيف هذه تكون صحيحة؟ ما يمكن تكون صحيحة والله أعلم، لأن هنا الأصل أنك أصلا ما تدخل الصلاة إلا عندما تتيقن أن ثوبك طاهر، فكونك تقدم على هذا تقدم على شيء باطل، عاد كون بعد هذا تبين أنه طاهر هذا يعني أمر ليس يعني ما يرجع لك أنت، يعني هذا هكذا الله قدر بالفعل لا والله أخطأت وكان هذا طاهر، لكن لأن العبادات ينظر فيها والله أعلم لإيش؟ لحقيقة يعني عمل المكلف. لذلك مثلا لو ما تبين الآن، شوف لو ما تبين أن طاهر أو نجس أقول لك عيد الصلاة. وشوف المثال الأول لو ظن أنه متطهر أو لو صلى في ثوب عكس المسألة ظن أنه طاهر، شوف غالب الظن أنه طاهر ها؟ لكن تبين أنه نجس قلنا يعيد الصلاة لأن العبرة بالواقع أيضا. لكن مثلا لو ما تبين شيء، أنت صليت في ثوب تظن أنه طاهر وخلاص وما تدري بعد ذلك ما يعني ما تبين لك شيء وخلاص انتهت هذه الصلاة وذهبت، ماذا يكون حكم هذه الصلاة عند الله؟ صحيحة ما تكون باطلة وما تحاسب عليه يوم القيامة. لكن إذا تبين لك في الدنيا إيش يجب عليك أن تعيدها. لماذا؟ هنا تأتي قاعدة أخرى والله أعلم إيش، أن يعني يعني الأصل في المأمورات يعني أن الإنسان يعني من ترك المأمور يعني ناسيا مثلا أو يعني مخطئا فيأتي به، لأنه لا يزال الشارع يطالبك بفعل هذا المأمور، فأنت الآن صحيح والله كان ظنك أن هذا الثوب طاهر وتبين أنه نجس ما عليك، نقول ما عليك إثم، حتى لو فات وقت الصلاة ما عليك إثم لكن إيش أنت الآن إيش؟ هذا أمر مأمور به أن تصلي بثوب طاهر، أن تصلي بهذه الشروط، فلا يزال الأمر واردا عليك، أنت ما خرجت الآن من عهدة الأمر، ولذلك نقول يعيد، ولا ظن لا عبرة بالظن إيش اللي تبين خطأه، والله أعلم. فهنا لكن هنا فالعبادات ينظر فيها صحيح للواقع، لأن أمر مأمور به، شيء مأمور به، وينظر فيها أيضا للنية، أن الله أعلم هنا يدخل الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. وأنت الآن يعني تعرف أن ما أدري هذه تدخل في النيات ولا تدخل في يعني أنك يعني صليت وأنت في قلبك أن الشرط غير موجود، كيف تصلي؟ فهذا ما يصلح. لكن شوف لما تعلق بحقوق الغير، هنا لو أعطى زكاته من ظنه مصرفا لها، ثم تبين أنه غني، ظن أنه فقير وأعطاه الزكاة، بعدين إيش تبين أن هذا غني، هنا عند جمهور العلماء قالوا يجزئه ذلك. طبعا لو مشينا على القاعدة سنقول إيش؟ لا عبرة بالظن البين خطأه، فنقول يعني أعد إخراج الزكاة مرة أخرى، لكن الجمهور استثنوا هذه الصورة. طبعا هذه قال بها أبو يوسف من الحنفية، قال يعني لا يجزئه، مشى على القاعدة، لكن الجمهور استثنوا هذا من القاعدة. أولا حديث ورد بهذا، تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على زاني، فهذا وارد، يعني في دليل شرعي يدل على هذا. هنا والله أعلم يعني غلب المقصد، مدام أنه قصد يعني كان قصده صحيحا وظنه يعني غالبا على أن هذا مستحق للزكاة، فالله أعلم يعني سبحان الله، يعني كأنه ما أدري، بس يعني شوف لما كانت مسألة تتعلق بالأموال والله أعلم، فهذا من رحمة الله تعالى والله أعلم. يعني كما قال الله تعالى، خطرت في ذهني الآية في آخر سورة محمد، إيش قال؟ إن يحفكم تبخلوا يخرج أبغانكم، يعني الله ما يريد أن يعني بهذه الزكاة أن يعني يجحف أو يعني يقع الغني في إجحاف ويأخذ ماله، لا، فإذا ما دام خرج المال خلاص، حتى لو كان في غير محله، لكن لو وقعت العبادة وتبين في غير محلها لا تعيدها، ها بينك وبين الله عبادة، لكن مال لا، الله غني عن أموالنا والله أعلم. ما هذه تحتاج إلى والله أعلم تدبر، لكن الله أعلم قد يكون هذا مؤثرا في هنا في هذه القواعد والمسائل، غنى الله تعالى عن أموال الناس، ما الله أعلم. طيب شوف قالوا لكن لو تبين أنه عبده لا يجزئه، ليش؟ لأن المال سيرجع إليه، شوف كيف، لكن ما دام أنه ما يرجع إليه خلاص الله غني عن أموالنا. كذلك قال لو صلى وظن أنه محدث، تخيل واحد دخل الصلاة وقال أنا الآن غير متوضئ، قام يصلي، كيف سيصلي؟ أنا أتخيل كيف سيصلي، هو يعلم في قرارة نفسه أنه غير متوضئ، هذا كأنه يلعب. لكن تخيل بعد أن سلم تذكر قال لا تعال أنا الحمد لله كنت على وضوء، أنا توضيت صح وصليت، هل ينفع ذلك؟ ما ينفعه، أنت لك فقط أن تتخيل حال هذا الإنسان ويصلي وهو إيش؟ وهو يعلم غالب ظن أنه محدث، ما يمكن أن يعني تكون هذه العبادة صحيحة، لأن العبودية هذه ما يعني يحصل فيها التعظيم إلا إذا وجدت شروطها والمكلف دخلها ومستوفي الشروط، هنا بالفعل يحصل التعظيم لله تعالى، لكن بدون هذا والله ما يكون في القلب تعظيم، والله أعلم. كذلك من صلى وغير على ظن الوقت ما دخل، كيف يمكن أن تكون صلاة صحيحة؟ بعدين تبين والله أنه أن الوقت بالفعل دخل، لا يجزئه، يعيد الصلاة. العبرة بما يقوم في القلب، والله أعلم. وذكر مسألة أن لو طلق امرأة يظن أنها أجنبية وإذا بها امرأته، فعند بعض الفقهاء، ما أدري أنا ما رجعت للمذاهب الأربعة، لكن يعني أظن هذا عند الحنفية وعند الحنابلة أيضا، أنه يعني ينفذ طلاقه، لا عبرة بخطأ ظنه. هي مسألة، وإن كان شيخ العثيمين رجح فيها أنها لا تطلق، قال لأن الأعمال بالنيات. يعني هو طلق، يعني هو شاف وحدة يعني هكذا أجنبية عبثا، قال هذه امرأة طالق، بعدين سمعت هذه المقات أنا زوجتك، قال أنت طالق، يقول للمرأة عبثا يعبث، وإذا بها زوجته. فالآن هو في الظاهر، إذا تريد أن تغلب الظاهر أوقع الطلاق على زوجته في الظاهر، وإن كان إيش ما قصد أبدا، ما نوى أبدا أن يطلق زوجته. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يمكن أن يقع هذا الطلاق، لأن الأعمال بالنيات، وما قصد أبدا زوجته ويعبث الآن، وهذا قول فيه قوة، والله أعلم. وإن كان أنا ما أدري باقي المذاهب، عند الحنفية أظن والحنابلة أنه يقع، لكن ما أدري عند الشافعي والمالكية، ما أدري. الإشكال إذا وجدت المذاهب على إيقاعه، تعرف أن الطلاق يعتبرون فيه إيش الظاهر، يعتبرون فيه أنه يعني يتعلق بالحقوق الغير، خلاص يعني ما ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، خلاص ما دام وقع وقع، الله أعلم. لذلك أنا شفت الشيخ الشنقيطي في شرح للزاد أيضا جرى على كلام الحنابلة أنها يقع، الله أعلم. إن كان شيخ العثيمين رجح أنها لا تطبق، لكن إذا عكست المسألة يعني إذا طلق امرأة أجنبية ويظن أنها امرأته إذا ظن أنها امرأته، شاف يعني زوجة هيئتها في الظاهر، عبايتها مثل عباية زوجته، فقال أنت طالق، هو يريد إيش امرأته، لكن هي امرأة أجنبية، قالوا تطلق هنا، ليش؟ لأنه خلاص هو قصد ونطق، هنا واضح أنها تطلق، لكن الصورة هذه اللي ذكرناها هي اللي فيها الإشكال. إيه أيوة إيه إيه الله، هنا مثل ما ذكرنا يعني الله أعلم، ممكن هذا مر معنا في بعض مسائل الطلاق، أن يعني إذا كان مشروط بشرط، قد يكون شرط عرفي هنا، الله أعلم، مثل ما ذكرته وما قصد إلا هذا الشرط، والله أعلم إذا كانت مع فلان يعني، الله أعلم. طيب خلينا بس آخر هذه قواعد، يعني الممتنع عاد كالممتنع حقيقة، الممتنع عاد كالممتنع حقيقة، الممتنع حقيقة شيء مستحيل، واحد يقول هذا أبي هو أصغر منه، مستحيل. فالممتنع في العادة يلحق بالممتنع حقيقة، يعني شيء مستبعد في العادة، يعني رجل معروف بالفقر ادعى أن له أموال عظيمة وكذا، يعني هذا اليقين لا يزول بالشك، يعني أثبت أن هذه أموالك، هذه مجرد ادعاء وشك، هذا ما يؤخذ به، لابد إيش أن يعني تأتي بأمر يقيني أو حجة. فالممتنع عادة كالممتنع حقيقة، كذلك قالوا لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، الحجة ما تقبل إذا عارضها إيش احتمال مبني على دليل، يعني هي مجرد في الحقيقة هذه الألفاظ، وإن كانت ترجع في النهاية إلى إيش، يعني أنك تنظر إلى الظن الأقوى والغالب والذي يعني يرجح. هنا يذكرون تحت هذه القاعدة مسألة الإقرار عند مرض الموت، يعني واحد في مرض موته فأقر يعني لبعض ورثته بأن عليه دين، والله ولدي فلان يطالبني بمال، فهنا هذا الإقرار فيه إيش إشكال، أن كان يريد أن يفضل هذا على باقي الورثة. فيه الآن يعني إذا نظرت إلى جانب والله ممكن يريد أن يبرئ ذمته، تقول والله قرار صحيح. وإذا نظرت إلى جانب التهمة، طيب في كل الأعوام هذه الماضية ما يذكر هذا الدين إلا عند الموت الآن يذكر هذا الشيء، كان يريد إيش أن يحرم باقي الورثة مثلا يعني من التركة، تخيل هذا الدين يستغرق التركة كلها، يأخذ فلان وخلاص والباقي ما يأخذون شيئا. فهنا هذا احتمال ناشئ عن دليل، يعني تهمة في حق هذا الإنسان. يعني لا حجة هنا، طبعا هذه مسألة فيها خلاف، لذلك يعني ما نستطيع نقول هذه قاعدة ولا يعني فيها خلاف. فعند الشافعي يصححون، هذا مر معنا في كتاب كفاية الأخيار، الشافعية يقولون القرار صحيح، نظروا غلبوا جانب إيش يعني تبرئة ذمته. والحنفية والحنابلة قالوا لا ينفذ إقراره، إقراره غير صحيح عند الموت إلا إذا صدق باقي الورثة، قالوا للتهمة هنا. فهنا هذا الاحتمال صح احتمال لكن ناشئ عن يعني دليل، وهو التهمة القوية هنا، تمكنت التهمة في مرض الموت، يعني لا يقبل إقراره. المالكية توسطوا قالوا إن كان لا يتهم يصح منه إقراره، وإن كان يتهم لا يصح، إن كان معروفا بورع وتقوى رجل صالح خلاص لا يتهم يكون إقرار صحيح، إذا كان يعني بين وبين أو هناك قرائن تدل على اتهامه فلا يقبل، والله أعلم. طبعا هذه المسألة التهمة كلها تدخل في هذه القاعدة، يعني لماذا كما مر معنا في جانب القضاء في باب القضاء عندما قلنا ما تقبل شهادة الأصول والفروع على بعضهم البعض، أو آسف لبعضهم البعض، شهادة الزوجين وهكذا، كل هذا لأجل لا تقبل هنا لا حجة. ليش؟ لأن الاحتمال هنا ناشئ عن دليل، يعني فيه غلبة ظن، فيه تهمة قوية، ذلك ما تقبل الشهادة أيضا هنا، والله أعلم. لعلنا نقف هنا، يبدأ بعد ذلك بقاعدة كبرى، المشقة تجلب التيسير، هذه نأخذها إن شاء الله في يعني الدرس القادم إن شاء الله. وكم بقي على الأذان؟ بقيها يلا.